هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان مسار الوحدة فيما بعد إعلان الجزائر، سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. أما في البداية أحبائي الكرام، سوف نتوقف عند فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. استشهد فجر الجمعة الأسير الجريح محمد ماهر تركمان من مخيم جنين، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله بعد تنفيذه عملية الأغوار البطولية قبل نحو شهر. وعن استشهاد الأسير الجريح محمد ماهر تركمان تحدث لإذاعتنا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرى منتصر النعوق.
تحية للشهيد محمد تركمان ولشهداء مخيم جنين ولشهداء شعبنا الفلسطيني، ونعزي عائلته وذويه ومحبيه بهذا الارتقاء البطولي بعد أن نفذ عملية الأغوار. نؤكد بداية أن الشهيد محمد تركمان لحظة اعتقاله أصيب بجروح بالغة الخطورة، تعرض لتحقيق ميداني قاسي جدا، على إثره تم تأخير نقله إلى المستشفى، الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى مضاعفة حالته الصحية إلى الأسوأ، وبالتالي دخل إلى العناية المكثفة واستشهد بعد حوالي 40 يوما من وقوفه داخل مشفى تلها شمير. من المتوقع أن الاحتلال الصهيوني سعى إلى قتل الشهيد تركمان من خلال تواجد ضباط المخابرات وأجهزة الأمن الصهيونية بجواره على مدار الساعة منذ 40 يوما داخل المشفى، مما عمل على إعاقة حركة الأطباء وتأخير بعض الإجراءات والتدخلات الطبية التي كان الشهيد تركمان بحاجة إليها. هذا الأمر أيضا أدى إلى تفاقم حالته الصحية، كان مكبل القدمين وهو حتى على سرير المرض، أجريت له عملية جراحية متأخرة جدا لأن الشباك الصهيوني والمخابرات الصهيونية كانت تشترط على إدارة المشفى أن تكون هناك موافقة من أجهزة الأمن على أي إجراء طبي للشهيد تركمان من قبل أجهزة الأمن الصهيونية، وهذا الأمر أدى إلى في كثير من الأحيان إلى تأخير التدخلات العلاجية لأطباء المشفى. لا شك أن هناك حالة من الإهمال الواضح والاستهتار بحياة تركمان من قبل الاحتلال الصهيوني، وواضح أنه كان هناك قرار لدى أجهزة الأمن الصهيونية بتصفية تركمان بطريقتها الخاصة من خلال الإعدام الحقيقي الذي تعرض له تركمان. يعني نحن في هذا السياق نحمل الاحتلال المسؤولية ونقول أن هذا الأمر أصبح يعني متجاوزا لكل خطوطه الحمراء، أن يبقى الأسير الفلسطيني يمارس بحقه إهمال طبي متعمد وممنهج بهذه الطريقة دون أي حسيب أو رقيب على هذا الاحتلال، وهو الأمر الذي سيؤدي في المستقبل إلى ارتقاء مزيد من الأسرى داخل السجون إن بقي الأمر هكذا. هناك مثل يقول: من أمن العقاب أساء الأدب. ولكن الاحتلال لم يأمن العقاب فقط، إنما منح ضوءا أخضرا من خلال المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية خلال وقوفها موقفا المتفرج أمام هذه الجرائم، هي تعطي ضوء أخضر للاحتلال الاستمرار بمزيد من جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين، الأسرى الذين يعني ضحوا بحريتهم من أجل حرية الشعب الفلسطيني، وهذا هو ما يفعلونه وفق القوانين الدولية التي يعني أجازت لهم الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم. ليس غريبا عليهم أن يضحوا بأرواحهم وأن يضحوا بأغلى ما يملكون وبمنازلهم وببيوتهم وبعائلاتهم من أجل أن يحيا أيضا شعبنا حرا كريما عزيزا في طريق استرداد حقوقه ومقدساته وأرضه.
أعزائنا الأفاضل، نتابع في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث علق المعتقلون الإداريون المضربون يوم الخميس إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري. وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها إن قرار تعليق الإضراب جاء لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة. وأكدت الحركة أن السعي لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، نستمع معا.
سيد أمين، هل لنا أن نطلع عن كسب حول ما حققه الأسر الإداريون خلال إضرابهم لمدة 19 يوما والذي أدى في النهاية إلى فض هذا الإضراب؟
يعني بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا عموما في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، نتوجه بالتحية للأسرى 50 الذين كانوا يتواصلون في إضرابهم مفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، وخاصة أن 30 منهم قد وصلوا هذا الإضراب لمدة 19 يوما ضد استمرار اعتقالهم الإداري وتجديد وتثبيت هذا الاعتقال الإداري لأكثر من 70% من الأسرى الإداريين الذين يصل عددهم داخل السجون الإسرائيلية إلى حوالي 800 أسير ومعتقل إداري موزعون على 3 سجون إسرائيلية. هؤلاء الأسرى الإداريون كان لابد أن يطلقوا هذه الصرخة ضد الاعتقال الإداري. هؤلاء كان لابد أن يؤكدوا أن معركة الاعتقال الإداري وضد الاعتقال الإداري لابد أن تتواصل. بدأها الأسرى الإداريون بمقاطعة المحاكم العسكرية لمدة أكثر من 7 أشهر، ومن ثم دخل 30 أسيرا ضد في إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرا عن رفضهم لهذا الاعتقال الإداري الظالم الذي يقدم فيه الأسرى إلى محاكم عسكرية ظالمة وغير عادلة، وبناء على ملفات سرية دون حضور محامين، وبناء على تقديرات ضابط الشباك الذي يعيش الذي يحكم على الأسير بتجديد الاعتقال الإداري له على مزاجه الخاص في المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها هذا الأسير الإداري. ما قام به الأسرى الإداريون في هذه المعركة التي تواصلت قرابة 19 يوما إنما يبنى عليه مستقبلا لمعارك قادمة للأسرى الإداريين، وخاصة أن هناك مطالب محقة لكل الأسرى الإداريين داخل السجون الإسرائيلية وليس مطالب شخصية كما كان يحصل بالإضرابات الفردية، حيث أن هناك أسرى إداريون كبار في السن، هناك من هم يصل عمرهم إلى أكثر من 74 عاما مثل الأسير جمال النسر، هناك أسيرات في الاعتقال الإداري، هناك أسرى أطفال في الاعتقال الإداري، هناك أسرى كبار في السن ومرضى في الاعتقال الإداري، ويجب أن يتم تحرير هؤلاء الأسرى من هذا الاعتقال الإداري الظالم. كذلك يستخدم سياسة الباب الدوار مع الأسرى الإداريين، حيث لا يكاد الأسير الإداري يخرج من هذا الاعتقال له ثانية بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ولا يكاد يعيش مع أسرته. هناك نساء زوجات لأسرى إداريين أنجبنهم داخل السجون لكثرة عدد مرات تثبيت الاعتقال الإداري لهم، وهناك زوجات حوامل حيث أن الأسرى لا يقضون إلى سوى أسبوع أو أسبوعين مع زوجتهم من ثم يتم الزج بهم. يعني هناك مؤبد بالتقسيط للعديد من الأسرى الإداريين.
طيب سيد أمين، ما هي الآلية التي سيمضي بها ممثلو الحركة الأسيرة من المحامين في ظل تعاملهم مع إدارة سجون الاحتلال؟
يعني أولا الأسرى الإداريون رفضوا الجلوس مع الشباك، هم يريدون الجلوس مع إدارة مصلحة السجون، ولأجل ذلك لجنة الطوارئ العليا داخل السجون الإسرائيلية هي من ستجلس الأسبوع القادم يوم الثلاثاء للبناء على ما قام به الأسرى الإداريون من هذا الإضراب المفتوح الطعام الذي استمر 19 يوما والذي نستطيع البناء عليه مستقبلا في أي مفاوضات ستجري مع إدارة مصلحة السجون لتحقيق الحد الأدنى من المطالب المحقة والعادلة والإنسانية للأسرى الإداريين داخل السجون الإسرائيلية. وكما قلت هي ليست مطالب فردية، لا يريد أي أسير إداري تحديد سقف زمني للإفراج عنه من الاعتقال الإداري، وإنما هناك قضايا جوهرية أصبحت تطال كل الأسرى الإداريين على السواء. وكما قلت أن هناك تناوب وهناك سياسة من الباب الدوار في التعاطي والتعامل مع الأسرى الإداريين لإبقاء أطول فترة ممكنة داخل الاعتقال الإداري.
أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أيها الأخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء منار عبد الجبار وكذلك الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرى منتصر النعوق ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الأستاذ أمين شومان.
عرقنا الأرض في بردة وحران، وأنفاس لنا صعبة وحران، نعاني كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، مسار الوحدة ما بعد إعلان الجزائر محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: هل يضع إعلان الجزائر حدا لحالة الانقسام الفلسطينية؟ كيف ستتعامل السلطة والفصائل مع مخرجات الإعلان؟ وما الخطوات العملية لإنهاء الانقسام والخروج بمتطلبات المرحلة؟ مسار الوحدة ما بعد إعلان الجزائر محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. وقعت الفصائل الفلسطينية إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية برعاية الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك بعد 3 أيام من انطلاق مؤتمر لم الشامل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية في العاصمة الجزائرية. وتتضمن الإعلان 9 مبادئ أبرزها التأكيد على أهمية الوحدة والمقاومة لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني. وقد تعهدت الجزائر بمتابعة تنفيذ بنود الإعلان بمواكبة عربية. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
موقعين على إعلان الجزائر.
تحت سقف قصر الأمم في العاصمة الجزائرية وقعت الفصائل الفلسطينية إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية. بعد 3 أيام على انطلاق مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، اتفقت الفصائل على إنهاء الانقسام وإعادة وحدة الصف الفلسطيني، وذلك برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحضور ممثلين عن مختلف الفصائل.
اليوم يوم تاريخي، رجعت المياه إلى مجاريها. شاكر لكل حضور كل مسؤولين فلسطينيين حاضرين بكل فصائلهم أنهم لبوا رغبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات، ولبوا كذلك رغبة الشعب الجزائري. هنيئا لنا.
إعلان الجزائر تضمن 9 مبادئ تغطي كافة القضايا المحورية أبرزها التأكيد على أهمية الوحدة والمقاومة في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، إضافة إلى تكريس مبدأ الشراكة السياسية وتعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل.
إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية الذي نأمل أن يشكل أساسا حقيقيا وسليما لإنهاء الانقسام مرة وإلى الأبد، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
الجزائر لم تكتفي بهذا الإعلان، بل أبدت استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ولعب دور بمشاركة عربية في متابعة تنفيذ بنود الإعلان. 14 فصيلا فلسطينيا أمام تحدي جديد في ملف المصالحة، وهو الالتزام هذه المرة ببنود إعلان الجزائر، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية ومساعي الاحتلال لشق الصف الوطني وابتلاع الحق الفلسطيني.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وعن إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة. أرحب بكم أستاذ طلال. مساء
الخير لكم جميعا،
حياكم الله. ما الأهمية التي يكتسيها إعلان الجزائر التي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية للم الشمل وإنهاء الانقسام؟
أنه يشكل خطوة مهمة لفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية وتعزيز مبدأ الشراكة بين كل مكونات الطيف السياسي الفلسطيني، ومن جهة أخرى خطوة لإغلاق الأبواب في وجه بعض دول التطبيع التي تحاول أن تستغل حالة الانقسام الفلسطيني لتمضي قدما بسياستها المحولة نحو الاحتلال الإسرائيلي، نتكئ على هذا الانقسام الفلسطيني أمام دول كذلك تغذي هذا الانقسام. والمسألة الثالثة أننا نستجمع عوامل القوة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية اللذان يبذلان جهود مبنية من أجل استمرار حالة الانقسام لإضعاف الحالة الفلسطينية وإغلاق الطريق أمام قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمة القدس وعودة اللاجئين. هنا تكمن الأهمية في انعقاده. والمسألة الرابعة أنه يأتي مؤتمر ولقاء الجزائر وما تمخض عنه من الآن خطوة مهمة ما قبل انعقاد اجتماع جامعة الدول العربية.
هل من ملامح خارطة طريق فلسطينية للبنود التي تضمنها الإعلان أستاذ؟
هناك تمخض بمثابة مبادئ عامة.
نعم.
بحاجة لآليات، والآليات بالتأكيد ستتابع الجزائر من خلال اللجنة العربية التي تشكلت برعايتها ومشاركة الفلسطينيين من أجل ضمان مسألتين. أولا هي وضع آليات لتنفيذ ما الخاصة في موضوع دانش لمناء العامين ووضع ترتيبات الانتخابات للمجلس التشريعي والمجلس الوطني وحشد الدعم المالي من أجل معالجة حالة الصمود بشعبنا الفلسطيني. والمسألة الثانية هي البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية التي أزيلت من الإعلان نتيجة تباينات حول أسس ومرجعية سياسية لهذه الحكومة.
نعم، وهل ستنجح الجزائر برأيكما في خطواتها للم الشمل حيث فشلت العديد من العواصم العربية في هذا الاتجاه؟
نجاح الجزائر مرهون بالحالة الفلسطينية، هي التي تعطي مساحة للنجاح ومساحة للتفشل. مرهونها بتغييب المصلحة الوطنية على أي مصالح أن نستمر في حالة النهوض الجماهيري والمقاومة في الكفة الغربية كما تشاهد يوميا، بحاجة إلى غطاء سياسي. لن يتأمن الغطاء السياسي إلا من خلال وحدة فلسطينية ومن خلال برنامج سياسي نجمع عليه ومن خلال قيادة وطنية موحدة، وبالتالي نحن المطالبين بإنجاح شهود الجزائر.
ليتساءل أيضا عن التعامل، تعامل السلطة حسب الغطاء السياسي الذي تفضلتم به، كيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع بنود الإعلان؟
السلطة الفلسطينية مع بعض مسيرة 25 عام من مفاوضات وصلت إلى طريق مضبوط.
نعم.
والسلطة عليها أن تلتزم بالتزام الإجتماع الوطني، وهي تحلل من وصل وقب كل أشكال العلاقة مع الاحتلال بالنهيات من سيط الأمن والتوجه لسحب الاعتراض من دولة الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما أقدمت السلطة على هذه الخطوة تكون قد شكت الطريق نحو تخليص السلطة يعني تبعات هذا من تبعات هذا الاتفاق المجحف، وتحولت الى سلطه لاداره الشان الفلسطيني وحمايه ابناء شعبنا من بطش المستوطنين، وهنا سيشكل هذا مدخلا مهما في استعاده الوحده الداخليه وتهيئه الاجواء. لذلك لحد لا خيارات امام الحاله الفلسطينيه، سلطه ومعارضه الا انهاء الانقسام الفلسطيني، لان هناك تحديات كبرى من الصعب مواجهتها بالحاله الفلسطينيه الراهنه.
نعم. وكيف يمكن للفصائل أستاذ طلال أبو ظريفة يعني أن تشكل ضغط على السلطة لجلها إلى طاولة المصالحة؟ هل لدى الفصائل أي من عوامل الضغط بهذا الاتجاه؟
حتى مهما كان حجم الضغط للفصائل بدون حالة شعبية ناهضة تضع أمام أعينها شعار طريق إنهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام لتشكل مع قاعدة القوة حكوة مهمة وميزان قوة يضغط على السلطة. أي طرف يعني يحكم لا يغير في مقاليد الحكم وفي سياسة الحكم إلا تحت الضغط الحالة الشعبية، وهذه هي مسؤولية الفصائل في كيفية استنقاذ الشارع الفلسطيني والمكونات الأخرى من أجل الضغط لجلوس الجميع على الطاولة للبحث بآليات هذه الانقسام.
نعم. وإذا أردت أن أتساءل فلسطينيا في سؤالي الأخير، ما المطلوب اليوم ما بعد إعلان الجزائر؟ ماذا تقولون؟
يعني ما بعد إعلان الجزائر مطلوب ألا ندخل في أي مخاطرات ومشاحنات إعلامية تحت من يتحمل مسؤولية شطب بند الحكومة وعدم شطبها. اثنين، أن نوفر إرادة جادة تعزز من مصداقية القيادة الفلسطينية من خلال التعاون الإيجابي مع الجزائر من أجل يعني ضمان تنفيذ هذا الإعلان بالمساهمة بوضع يعني الآليات الضرورية لذلك.
نعم. ألف تحية وشكر للأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي. تحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا أيها الأحبة، الفقرات الإنتاجية التي عددناها لحضراتكم. ماذا عن إصرار المقدسيين على الرباط في الأقصى في مواجهة الاحتلال ومستوطنه؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى 40,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية وفرضت تضييقات على المواطنين الوافدين إليه. وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد المبارك رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد وأداء الصلاة فيه. وعن دلالات أداء آلاف المقدسيين صلاتي الفجر العظيم والجمعة بالرغم من قيود الاحتلال وحشود المستوطنين، تحدث الناشط المقدسي ناصر حمامرة لإذاعتنا.
ليس فقط الجريات التي حصلت في صلاة الفجر صلاة الجمعة التي كانت تؤشر حقيقة على مستوى دافعية الشارع المقدسي والإسلامي في القدس في التحامهم الحقيقي بتواجدهم وترجمة انتمائهم للقدس على أرض الواقع من خلال تواجدهم المستمر في المسجد الأقصى. لأن في اللحظات اللي احنا موجودين فيها الآن يعني هناك حركة يعني جديدة بمارسوها الشباب الفلسطيني في الأحياء المقدسية بالزمامير والأغاني الفلسطينية التراثية والشعبية والمقاومة لإسماع واستفزاز المستوطنين وقهر المستوطنين وجنود الاحتلال. هذه ظاهرة جديدة بدأت يعني تؤكد كذلك أو تعطينا مؤشر على أن المقدسيين موضوعنا ومستمرون في خلق حالات جديدة وممارسات جديدة في مواجهة الاحتلال. مؤشر كذلك على ما حدث اليوم في صلاة الفجر هذه الحشود الكبيرة، يعني مشهد يعني يفرح القلب وينعش الذاكرة الفلسطينية بأننا ما زلنا كفلسطينيين متفقون في القدس. صلاة الجمعة على الرغم من كل الحواجز، على الرغم من كل التعقيدات التي أوجدتها سلطات الاحتلال، حاول قدر الإمكان منع الشباب ومنع المصلين ومنع المقدسيين وغيرهم حتى الأهل في الداخل من الوصول إلى المسجد الأقصى، إلا أنه الحشود الكبيرة والضخمة التي وصلت كانت فيها يعني حالة انتصار وإظهار انتصار فلسطيني جديد للمقدسيين.
في القدس أيضا مستمعينا الكرام، أصيب 20 فلسطينيا واعتقل 7 آخرون أثناء اعتداءات نفذها مستوطنون بحي الشيخ جراح شرق مدينة القدس. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وانتشرت في أرجائه وسط مسيرات استفزازية للمستوطنين عند أبواب المسجد وقرب حائط البراق في 5 أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في 5 أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وانتشرت في ساحاته، حيث قامت بجولات تفتيش استفزازية فيما نفذ مئات المستوطنين طقوسا تلمودية على أبوابه وقرب حائط البراق. عند أبواب الأصباط والقطانين والحديد حملت جماعات المستوطنين ما يسمى القرابين النباتية بدعوى الاحتفال بالعيد العبري وأدوا طقوسا ورقصات استفزازية، استفزاز يخفي فشل جماعات الهيكل المزعوم في مخططاتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى خلال الأعياد اليهودية، فكانوا يمرون خلال جولاتهم مسرعين خائفين من أصحاب المكان الحقيقي رغم الانتشار العسكري لتأمين اقتحاماتهم. تشهد أبواب المسجد الأقصى على صمت أنظمة عربية وإسلامية عن تدنيس هذا المكان المقدس، وينفرد أبناء المدينة المقدسة بالتصدي لانتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، على غرار ما حصل في حي الشيخ جراح شرق القدس، حيث هاجم مستوطنون وفي مقدمهم عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن غفير المواطنين هنا، واعتدوا عليهم بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة 20 فلسطينيا بينهم أطفال واعتقال 7 خلال تصديهم للهجوم عليهم. وعلى عادته أشهر بن غفير سلاحه تجاه المواطنين كما يفعل تكرارا خلال اعتداءاته على الفلسطينيين، في حين تهجم المستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم ورشقوا منازلهم بالحجارة وحطموا زجاج مركبات عدة. هذه الاعتداءات تدخل في إطار محاولات الاحتلال المتواصلة لتهجير أهالي الشيخ جراح قصرا من الحي والاستيلاء على منازلهم لمصلحة الجمعيات الاستيطانية.
مع نهاية تقرير الزميلة رشا مصطفى، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم أيها الأحبة، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا في تقديمها شيماء غراوي، رشا مصطفى، وكذلك الشكر موصول للناشط المقدسي الأستاذ ناصر حمامرة.
تجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك، أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك. ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الكرام، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج. هو 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. مستمعين الكرام، تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10,526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمال وقرى جب يوسف والطابغة والقديرات ومياه بحيرة طبرية، قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخريبة المباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه، أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، شد العز وشد الحيل، وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، يا ويلك يلي تعادينا بالشمل بوطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جايين، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جايين، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جايين، شد العزم وشد الحيل، كرمال عيونك زحفيك عودتنا على بعد امطار رح ترجع ارض فلسطين، عفوابك ودفن ثوار كرمال عيونك زحفيك عودتنا على بعد امطار رح ترجع